بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان، قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي، في لفظ أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون، الحواري الصاحب المناصر والخاص خواص الرجل وأنصاره، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. هذا الحديث يعد علما من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أخبر عن شيء لم يكن قد وقع في ذلك الزمان، وقع بعد ذلك، وقع بعد ذلك. هؤلاء الخلوف جماعات وفرادى ووحدان، كلما جاء زمن وهم يكثرون. قبل ذلك صحابي هذا الحديث عبد الله بن مسعود أحد القراء الذين أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على قراءتهم، بل وأحالنا إلى قراءته، من أحب أن يأخذ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليأخذه عن ابن أم عبد، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته. ما من نبي، هذا لا يتعارض، أو ظاهره قد يتعارض مع حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس، نعم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد. ولكن هذا من باب الأغلب، أو يكون هذا على عمومه وذاك يكون من العام المخصوص، من العام المخصوص يخصص بهذا أنه لا بد له من حواري وأصحاب يقلون أو يكثرون. قال: وأصحاب، طيب، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم تابعا، أكثرهم تابعا، أكثر الأنبياء والمرسلين تابعا يوم القيامة. قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، فيه أن زمن العافية ما كان مصاحبا لأزمنة الأنبياء والمرسلين، وكلما تأخر الزمان عن عهد النبوة حصلت الخلوف. لهذا قال: ثم إنها تخلف من بعدهم، من بعد أولئك الأصحاب والحواريين، وهذا هو الذي حصل في هذه الأمة، وحصل أيضا نوع من النوع حصل أيضا في الأمم التي قبل. في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس منهم مبتدع، ولما ظهرت بعض البدع في أواخر عهد الصحابة أدركها بعضهم، أنكروها غاية الإنكار، كبدعة القدر، قدرية أدركها ابن عمر وتبرأ منهم وقال: أبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء، حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. حديث صحيح مسلم معروف بحديث جبريل الطويل الذي هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بدأته عن ابن عمر عن أبيه عمر، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول، ثم ذكر الحديث. وهكذا أيضا ظهرت الخوارج الذين خرجوا على عثمان وخرجوا على علي، وخرجت أيضا طائفة السبئية الرافضة المؤلهة الذين حرقهم علي بالنار والشيعة، هذه من أوائل الفرق، بل هي أصول الفرق. أصول الفرق عند العلماء 4 فرق، وغيرها تبع لها: بدعة الرفض، وبدعة الخروج، وبدعة الإرجاء، وبدعة التجهم: الجهمية والقدرية والمرجئة والشيعة الرافضة. نعم، الخوارج، والخوارج أيضا قدرية لها من أيضا لهم حظ من فكر الخوارج. المعتزلة جاءت من بعد الجهمية أصلا، جهمية متقدمة، ولكن الأقدم منها بدعة الخوارج وبدعة القدر الذي أنشأ مقالتها معبد الجهني في البصرة. نعم، بدعة الرافضة والخروج كان قد نبغت، وأصلهم ذو الخويصرة التميمي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الذي اعترض على حكمه يوم حنين، يوم قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، قال: اعدل، والله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. قال: ويحك، من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ قال عمر: دعني لأضرب عنقه يا رسول الله. قال: إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي عقب هذا، أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، في لفظ: وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. في بعضها يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الأحاديث في الخوارج كثيرة جدا. شاهدنا من هذا أنها حصلت خلوف بعد ذلك، بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. كلما تأخر الزمان ظهرت طوائف أكثر، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، والحديث متواتر، جاء عن عدد من الصحابة تذكرناه معكم قبل ليال، ذكرنا طرقه، جاء عن عدد من الصحابة: عوف بن مالك، وأبي هريرة، وأبي ذر، وأبي سعيد، عدد من الصحابة. قال: فمن جاهدهم، ثم بيّن صفاتهم قبل ذلك، قال: يقولون ما لا يفعلون. هذا عندهم شيء من النفاق والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون. مبتدعة، يعملون أشياء لم يأمرهم بالله، وليس لهم عليها أثرة من علم. فإذا سألته: ما دليلك في هذا؟ لا يجد دليلا. مما كان يذكره الإمام الوادعي رحمه الله تعالى طرفة، أن أول ما جاء إلى بلاد صعدة أشاعوا عنه أن صلاته باطلة. قال لهم: لماذا؟ قالوا: لأنك تتنحنح في الصلاة. إنسان قد يحتاج، قد يكون مزكوم، قد يكون يحتاج، لأنك تتنحنح في الصلاة. قال لهم: ما الدليل على بطلان الصلاة بالتنحنح؟ قالوا: قال سيدي حسن، شخص في أعلى دماج معروف من فقهائهم. قال: ذهبت إلى عند سيدهم حسن، قلت له: ما الدليل على أن التنحنح في الصلاة باطلة؟ قال: أنها مكونة من همزة وحاء، أح، والكلام يبطل الصلاة. في نهاية المطاف ما عندهم دليل على ما يحدثونه وما يقولونه ويفعلونه. وعلى هذا البكاء في الصلاة للخشوع لمن عندهم يعتبر على هذا الكلام باطل، لأن الإنسان يخرج حروفا في بكائه أو تألمه، يتألم، قد يئن الإنسان أو بالصلاة بعض الأمراض، قد يسعد ونحو ذلك. إنما الذي يبطل الصلاة الكلام العمد الذي هو ليس من شأن الصلاة، خارج الصلاة، حديث العابر. قد ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن الكلام في الصلاة يدور حول الأحكام التكليفية 5، منه ما هو واجب، وذلك مجيء بأركان الصلاة واجباتها: قراءة الفاتحة، وأذكار الركوع، والسجود ونحوها، ذا واجبات. منها ما يكون محرما، حتى ما كان خارج روح الصلاة ولا تحتاج إليه الصلاة، كلام العابر أو إلقاء السلام أو رد السلام أو تشميت العاطس أو نحو ذلك، ما يكون منه ما يكون مكروها، منه ما يكون مكروها. أيضا مثل التوسع بالأدعية التي ليست مأثورة مثلا، إن هذا مكروه. المستحب أن الإنسان يدعو بجوامع الكلم، يدعو بجوامع الكلم، وما يكون مباحا. وهذا مثل أن يدعو الإنسان نفسه بأي دعاء من الأدعية التي يحتاجها، ومنه ما يكون مستحبا كالأذكار المستحبة. قال يفعلون ما لا يأمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. مراتب الجهاد وإنكار المنكر، سماه في هذا الحديث جهاد، إلا هو إنكار منكر. وهذا نظير حديث من رأى منكم منكرا فليغير بيده، حديث من هو؟ حديث أبي سعيد الخدري. من رواه؟ الإمام مسلم. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهنا سماه جهادا، فعلا أنه جهاد يحتاج إلى مجاهدة. الأمر معروف ناعي المنكر يحتاج إلى مجاهدة حتى يقوم الإنسان به، ولا هو صعب. أحيانا تسول لك نفسك، تقول لك الآن عليكم أنفسكم، إيش دخلي من فلان، هذا أنصحه وهذا أنصحه، فتسول لك نفسك بذلك وتركا إلى الدعة والراحة. وأما من احتسب الأجر فهو مجاهد في سبيل الله. أصبر على ما أصابك. نعم. قال فهو مؤمن، هذا من أعلى درجات الإيمان، إنكار المنكر باليد. هذا له مراتب، تنكر المنكر باليد ما لم تخشى فتنة أو يترتب على ذلك فتنة، كأن يكون المنكر في بيتك بين أهلك وأولادك ونحو ذلك، مما تزيل المنكر بيدك، هذا تزيل بيدك. أما تذهب مثلا إلى تدخل بيت إنسان استضيفك وجدت صورة معلقة على الجدار، قلت من رأى منكم منكرا فليغير بيده، تذهب تقطعها، هذا من سوء الأدب، ليس هذا شأنك، ترتب على ذلك مفسدة، ما هو من شأنك أن تغير المنكر بيدك في هذا الموضع. انصح، كان عندك نصيحة انصح، أو تدخل في مكان عام، في مكتب، في عمل، في نحو ذلك من حقوق الآخرين وشؤونهم، فتريد أن تغير المنكر بيدك، إلا أن يكون واليا له ولاية، ولي الأمر له أن يغير المنكر بيده حتى فيما لا يملكه هو، ينكر المنكر بيده ويغير المنكرات بيده. إذن إنكار منكر باليد للوالي الأكبر أو الأصغر على رعيته. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، هذا المرتبة الثانية من مراتب إنكار المنكر، أن تنكر بلسانك، تنصح، تأمر معروف، تنهى عن المنكر، تحذر، ترغب، ترهب. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، هذا المرتبة الثالثة، إنكار المنكر بالقلب، وهو أيضا جهاد، جاهد نفسك على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، من أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ينكر المنكر سلم من التبعات من الإثم، لكن من رضي وتابع هذا الذي يأثم. قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هذا وعيد شديد، لأن إذا الإنسان ما يغتاظ من وجود المنكر معناه أن الوازع الدين انتهى من قلبه كليا. مثلا ترى ظاهرة ترك الصلاة ما تتألم أبدا، ظاهرة السرقة، ظاهرة الزنا، ظاهرة شرب الخمر، المسكرات، بعض المنكرات الأخرى، ولا تتألم حتى في قلبك، هذا دليل على ضعف الوازع الديني جدا، فلا يزال يضمحل ويتلاشى حتى لا يبقى منه شيء. هذا الحديث فيه وعيد شديد على من عجز عن إنكار المنكر حتى بقلبه.